الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منذ آلاف السنين في جنوب العراق كانت مدينة أور. هذه المدينة بنى ملوكها مبنى ضخم استغرق 20 سنة كما استغرق الفراعنة في بناء الأهرامات 20 سنة كي يكون معبدا لإلهة القمر نانا، اسمها كده. ثم تجمعت في هذا المبنى بقية الآلهة. كان عندهم إله للشمس وإله للجبال وإله مخصوص بفيضان الفرات، فيضان نهر الفرات، وآلهة للخير وآلهة للشر، وإله للجبال كان يسكن في السماء، لكن أساطيرهم تقول أن حصل مشاكل بينه وبين إخواته من أم أخرى، سبحان الله، مشاكل في السماء فنزل إلى الأرض غاضبا. فلا إله الجبال وإله المراعي الرعاة وإله الذكور وآلهة الإناث، يعني إله مخصوص يعبد عشان الراجل وزوجته ينجبوا ذكورا، وإلهة أخرى للإناث كي تنجب أنثى، وإله للطب والأوجاع والأسقام، وإله لمراعاة حال الموتى مخصوص يعني بالدار الأخرة. آلهة كثيرة وقليلة. من الذي كثرها وقللها؟ اللي كان يتحكم في إيجاد هذه الآلهة صنفان من المفسدين، الملوك الجبابرة والكهنة المجرمين. الكهنة بهذا باب رزقهم، وكانت تكثر اللي يكثر الإقبال على شراء هذه الآلهة وهذه الأصنام أيام المناسبات. فهذا زمن فيضان نهر الفرات، يكون السعر غالي لإله الفيضان عشان كل واحد يضعه في بيته أو في مزرعته حتى لا تضغى مياه الفرات على المزروعات أو البيوت فتدمرها. وكانت مدينة أور إذا قيست بالعصر الحديث من 6000 سنة تقريبا تكاد يعني يحج إليها، كما هي مكة، كما هي اليوم واشنطن، نيويورك، باريس، لندن، يعني هذه عاصمة كبرى، مدينة ضخمة، ولكن فيها هذه الفوضى. في هذه البيئة نشأ إنسان نشأه رب العباد عز وجل على عينه وبعينه ورعايته، حاز أعظم لقب على مر التاريخ، أبو الأنبياء، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام الذي نحن على ملته. كان أبوه أو سيدنا إبراهيم نشأ في أسرة متدينة على وفق الدين الموجود في هذا الوقت. فالعجيب في سيدنا إبراهيم أنه كانت له نفس العينان اللي عند أقاربه ونفس الفم ونفس الجوارح، لكن أقاربه وسكان أور كلهم كان الجوارح عندهم ليس بينها رابط. يعني أبوه صناع للتماثيل او للاصنام يعني الالهة هذه، فقد يكسر رأس صنم او ذراعه اثناء التصنيع فيرمى يلقى في النفايات. يتعجب ابراهيم وهو ابن العاشرة، فكان يعمل اختبار في معمل ابيه او متحف ابيه او محل ابيه الذي يبيع فيه الالهة والاصنام المزعومة، فيأتي بإله النور او إله الضياء يضعه في صندوق مظلم وينتظر ان ينير لنفسه فلينير. إله الفيضان يضعه في حوض مليء بالماء يغرق. طب اذا كان لا يعني لا يتخذ غرق بنفسه. تقول كتب السير وانا ابحث في اضابير التاريخ ان جدة ابراهيم عليه السلام كانت تستعيذ بالآلهة من هذا الشر الذي تلبث الولد، لانه مريض مضاد لله يفكر، لان التفكير مصيبة عند بعض الناس حتى في الشعوب المتخلفة اليوم. التفكير مصيبة وتطالب بحريتك هذه مصيبة. شعوب بأكملها تطالب ان يرحل سين من الناس، ولكن سين من الناس ملتصق بالكرسي ينتظر اما ملك الموت او ان تأتيه ما يريح العباد، لكن انه يعني يعطي الناس ما يريدون. لماذا؟ لانه سبحان الله يظن انه مخلد وباقي. هكذا على مر التاريخ كله سيدنا ابراهيم بدأ يفكر ويطرح الاسئلة، وكانت جدته تهدده ان الآلهة ممكن ان تمسخه الى حشرة او الى حيوان لانه يعاديها. احد الملوك في اور استيقظ من النوم مرة قال انه الهم ان احد الآلهة قال له يجب ان تحكم اور والعراق بالبطش وتحكمهم بالحديد والنار وتؤذيهم، واعطاني هذا الاذن. يعني الآلهة اعطت هذا الملك الجبار هذا الاذن، كما ان رئيس سابق لدولة كبيرة طلع علينا مرة من اكثر من 10 سنوات او كده ولان المسيح جاءه في المنام او في الرؤية يقول له احتل العراق. هو بس اختلف وراء المسيح لم يرى المسيح، لان المسيح لا يأتي لامثال هؤلاء، وشيع سبحان الله بما يشيع به اهل الجبن والنذالة ودمر العراق تدميرا. نسأل الله ان يعيد العراق كما كانت على ما نريد، وكل بلاد المسلمين ان شاء الله رب العالمين. ثم رحل ابراهيم عليه السلام من اور وجاءته الرسالة. هذه كانت مقدمة مهمة تحكى لابنائنا، لان الانسان لما يغيب عقله يضل ويضيع. اليوم ما اشبه بعض الناس في عالمنا المعاصر الذي اكتمل عدده 7 مليارات في عدد كبير عنده آلهة ايضا كما كانت في اور القديمة في جنوب العراق. نفس الافكار، هذا اله العولمة وهذا صنم القومية وهذا مش عارف اله البعث وهذا اله كذا واله كذا، القومية والجنسية والعرقية، هذا متقدمي وهذا وحدوي وهذا ليبرالي وهذا علماني، كل هذه اصنام يصنعها الانسان طالما انه يبتعد. ان احنا لو ذهبنا في رحلة وتعدد المرشدون فيها نريد ان نذهب من مكان الى مكان، لكن المرشدين تعددوا، كل مرشد واحد يقول لا نسير ناحية اليمين، التاني يقول لا ناحية الشمال، يقول له لا ناحية الجنوب، الاخر يقول ننتظر حتى نسير الى الغرب والاخر الى الشرق، سوف يضيع الناس ويضل اذا ضل الهدى. لكن الهداية من السماء ان من الله على الكون باب الانبياء ابراهيم، وهناك اخذ زوجه هاجر و ولده اسماعيل وتركه في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. قال ابراهيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات الى اخر ما دعا، واستجاب رب العباد سبحانه لخليله. ثم عاد بعد سنوات بعد ان دب اسماعيل على الارض وصار انسانا من السمع والبصر، رفع القواعد مع ولده وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رفعت قواعد البيت ووضع الحجر الأسود وصار معلم الحضارة هذا المكان العظيم الذي يختار له من السماء وفدا، يختار وفد محدد مكتوب اسمه سلفا في السماء منذ أن أذن الخليفة قال له رب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. كل روح سمعت نداء الخليل سوف تنضم إلى الوفد الذي يزور هذا المكان. يعني إذا الحج نداء، هذا الوفد الذي خرج من بيننا نيابة عنا جميعا منادى. لكن نحن حال المسلمين لا يسر صديقا لا يعني ولا يسيء عدوا. احنا نذهب بس القضية كلها الاخوة من هناك من مكة او نقابلهم سواء كنا معهم او بعيدا عنهم، كل الاسئلة عن هل يجوز ان اقرن الطواف الوداع بطواف الافاضة، هل يجوز ان القارن يصنع كذا وكذا، طب هل لي ان اتمتع، نفس الاسئلة نفس القضية. ويذهب للحج ويعود امواله ربا، ظالم لزوجته، ما انتج لنا ولدا صالحا، ما رب لنا بنتا تصلح ان يدعو زوجها له سواء في حياته او بعد مماته، ظالم لاخوته، يعني متهرب من العمل، يذهب بعد بداية العمل بساعتين ويذهب قبل نهاية العمل بساعتين ووقته كله ضائع. نفس الثلاثة ملايين والخمسة ملايين لم وطالبنا عدة مرات أن تنتدب مجموعات من هذا الوفد، وبعد موسم الحج تجلس هذه المجموعات لتقترح اقتراحات. لماذا؟ وهذا اقتراحنا دائما أن كل حاج هو داخل إلى هناك وداخل يبدي اقتراح، أي اقتراح، وتجمع هذه الملايين الاقتراحات، شكل لجنة عالمية إسلامية تبع أي مؤسسة مؤتمر منظمة الدول الإسلامية، ربط العالم الإسلامي، اتحاد العالم العلوم، أي المسلمين، أي جهة موثوق بها تدرس هذه الاقتراحات. أكيد في هذا الموسم النفوس طيبة ومقبلة على الله، عندهم اقتراحات طيبة للأمة وللنهوض بها. إلى متى نظل الطائرات التي تنقلنا إلى نؤدي مناسك الحج؟ لو توقفت شركات الطيران عن إعطائنا هذه الطائرات لذهبنا حفاة نصل بعد شهور، سبحان الله. لو توقفوا عن إعطائنا المكيفات الهواء التي تخرج لنا هواء باردا وتوقفت المصانع عن إعطائنا لن نجد إلا وريقات سوف يعني نعمل بها كمية من الهواء على وجوهنا، سبحان الله. لو أنهم قطعوا عنا الكابل الذي يخص الانترنت، سبحان الله، سوف تنقطع أواصرنا وصلاتنا بأهلنا هناك في الحج. لو أن سبحان الله توقفوا عن يعني تصدير السيارات التي تنقلنا في المشاعر وفي المناسك أو القطارات أو غير ذلك توقفت حياتنا. إلى متى سوف تظل الأمة بهذا يعني التخلف؟ لأننا لا نريد أن نعمل، نحن أمسكنا في تلبيب الأمور. يا شيخ أنا العام الماضي حججت مع زوجتي ولكنها تسرعت وقصت لنفسها الشعر أنملة من شعرها دون أن أتحلل أنا، هل هذا عليها؟ هذه الأسئلة من 500 عام ونحن نسأل فيها، وللأسف شديد ما حدك سر، وكأن سبحان الله نحن عبارة عن مغيبين نؤدي مناسك ولا ندرك ما الفائدة منها، علاوة على النصب والاحتيال الذي تقوم به بعض الشركات كأننا شركة سياحة تضحك على هذا الحاج وتضحك على هذا. ونحن نسأل سؤالا، هل البيت الذي رفعه الخليل وقال له ربه عنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هل هذا الرفع مجرد مبنى أم مجرد يعني أنه مبنى ومعنى كبير يثوب الإنسان بصلاته في كل وقت 5 مرات في اليوم في أي مكان في العالم إلى هذا المكان لكي تتحد كلمة المسلمين وتتحد وحدة المسلمين. نحن قسمنا المسلمين اليوم، هؤلاء جماعة سلفيين، وهؤلاء جماعة صوفيين، وهؤلاء إخوان، وهذه جماعة إسلامية، وهذه جماعة جهادية، وهذه جماعة، سبحان الله. وكل يدعي وصلا بليلة، الكل يقول أنا على الكتاب والسنة. طب والآخر؟ الآخر على التوراة سبحان الله. يعني هل هذه الجماعات فرق؟ الحمد لله ليست فرقا، ولكن متى تذوب هذه الفوارق؟ متى نستشعر الخطر القادم علينا؟ متى نبدأ في الإنتاج؟ سبحان الله، الملايين الذاهبة هذه فيهم عباقرة. لو انتدبنا سبحان الله في كل عام عدة مشروعات من الاقتراحات المقدمة، سبحان الله، يا مؤمن ده الإنسان ينزل في فندق يترك لك ورقة استبيان يقول لك ايه رايك في هذا الفندق، ما رايك في هذا النزل، الخدمة، الاستقبال، شركة الطيران تركب فيها يعطيك استبيان، ما رايك في الخدمة، في الاستقبال، في وضع الحقائب، في سرعة الحجز، في الوصول الى الطائرة، في الهبوط من الطائرة. يا مؤمن، اليس هناك استبيان عن احوال المسلمين، عن حال المسلم؟ سبحان الله. فالمسلم يجب ان يكون فعالا. فالخليل عليه السلام عندما أرسله ربه كي يرفع القواعد من البيت، ومعه إسماعيل، ثم تصير هناك الشيء العظيم، وهذه الشعيرة العظيمة، وهذه المناسك الكبيرة، ليأتي لنا يوم عظيم هو يوم عرفة، هذا اليوم الذي يستقبله المسلمون في كل سنة. أرجو أن نستقبله هذا العام بالتوبة الفعلية. ما معنى التوبة الفعلية؟ أن تكف الأيدي الظالمة عن قتل الشعوب، وأن تكف الأدوات الحاكمة المنحرفة بعيدا عن منهاج القيم أن ترحم شعوبها، وأن تطعم شعوبها، لا تطعمها كلاما، تطعمها كما من الله وذكر نعمته على قريش، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أمنوا الناس من الخوف. هذه التوبة العملية. وللأسف هؤلاء يقتلون الناس، وسوف تراهم في صلاة العيد يكبرون، يكبرون لمن؟ لا أدري. هذه اليد الآثمة كيف ترفع يدها وتقول الله أكبر في صلاة العيد وحوله كوكبة من هؤلاء وهؤلاء؟ كيف يقف ويقول الحمد لله رب العالمين؟ هل اقتنع أنه يعبد رب العالمين؟ هل اقتنع أن الله هو الرحمن الرحيم؟ هل اقتنع أن رب العباد هو مالك يوم الدين؟ هل هو فعلا يعبد رب العباد ويقول إياك نعبد، ويستعين به ويقول إياك نستعين؟ ملايين تخرج تقول لا نريد فلان، وفلان يبقى على رأس الجاثمين، لا إله إلا أنت سبحانه. هل هذا الإنسان يدعو رب العباد يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أي صراط هذا؟ هذا هو الذي يجب أن تكون في يوم عرفة وفي يوم العيد. ونحن أيضا في بيوتنا يجب أن نتوب إلى الله توبة خالصة نصوحا من سوء معاملاتنا. ندعو الله عز وجل أن نعيد هذه الأيام على المسلمين باليمن والبركات، وأن يطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، وأن يقيمنا وإياكم على طريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، جميل أن تصوم الغد بإذن الله رب العالمين، جميل أن تعبد الله عز وجل، جميل أن تذكر رب العباد ويلين قلبك، جميل أن تؤدي شعيرة الأضحية يوم العيد وتوزع على الناس وتهدي للأصدقاء وتوزع على الفقراء، شيء طيب. جميل هذا المقترح الحديث، وهو أن في شعوب لا ترى اللحم من العام إلى العام، وإذا ذبح كل واحد منا ذبيحته في بلده لن يصل إلى كثير من البلاد بعض من اللحم الذي يتوق الناس إليه. فجميل هذه الكبونات أو هذه الهيئات التي تتبع الدول سبحان الله، ونثق فيها إن شاء الله رب العالمين أنها تأخذ منك المبلغ وتضحي نيابة عنك، شيء طيب جميل. هذا فهم جديد للفقه، يعني نقره ونقول هذا خير كبير، لأن سبحان الله يعني أنت إن ذبحت في بلد كل يوم فيه لحم يعني شيء طيب أن تقيم شعيرة الله، ولكن ثق تماما أن وضع هذه اللحوم في أجواف جائعة صارت فريضة. والأضحية قد تكون سنة، الأضحية قد تكون سنة عند كثير من عند جمهور الفقهاء، لكن اطعام المساكين في الصومال وفي افريقيا وفي افغانستان وباكستان وفي اندونيسيا وفي الدول الفقيرة والدول اللي فيها زلازل واوبئة والدول، كل هذه الدول الفقيرة اطعامك للمسلمين فيها فرض، صار فرضا، واضحيتك قد تكون سنة، فانت تعمل فرض وسنة في نفس الوقت شيء طيب، يعني هذا مقترح طيب وفتح باب جديد، فلا تتردد إذا استطعت أن تصنع هذا الأمر وتيسر الجمعيات والإدارات المعنية هنا في الإمارات وفي غير الإمارات بفضل هذا الأمر، فده شيء يعني نقره وشيء طيب وشيء جميل، وإن استطعت وكنت ثريا وكان عندك يعني ملك أو عندك مال يعني يشتري الاثنين، اشتري هذا الكوبون لترسله إلى هذه الجهات المعنية، وأنت إن أردت أن يعني تصمم على النص وتضحي هذا شيء طيب جميل، إن لم تستطع أنا أقول أولى أن توضع هذه اللحوم في أجواف جائعة وبطون جائعة أفضل من وضعها في بطن ابن عمي وابن خالي الذي عنده نقرس من كثرة أكله للحوم، يعني يعني لابد أن يعني فقه الأولويات يقتضي هذا الأمر إن شاء الله. الأمر الثاني، ماذا تصنع في يوم عرفة؟ يوم عرفة من فضل يوم من يعني هو أفضل الأيام عند الله عز وجل، ما عايز تجلس مع نفسك جلسة مراجعة كما أقول دائما، وتبدأ وتنوي إن عشت إلى قبل إن شاء الله أن تبدأ صفحة جديدة مع الله ومع الناس، مع الله بأن تتوب إليه سبحانه وتعالى من ذنوبك كبيرها وصغيرها، ومع الناس بأن تفتح صفحة جديدة في المعاملات مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران مع الأهل. بالله عليك، من منكم عنده الشجاعة وقد رفع قضية على قريب الله أو صديق الله يروح إن شاء الله بعد العيد بإذن الله من باب التوبة يتنازل عن قضيته، يقول دع السماء تأتي لي بحقي، والله لو صنعت هذا فقد فتحت على نفسك باب تقوى وباب رحمة، وتكون فعلا من الذين عرفتهم السماء في يوم عرفة. إذا أردت يعني أن تراجع نفسك انظر، لو مت اليوم هل راضية عنك زوجتك؟ أنت أيها الشاب إذا توفيت اليوم أو توفي أبوك اليوم هل هو راض عنك؟ أمك هل هي راضية عنك؟ دور المسنين الموجودة في بلادنا الإسلامية هل هذا يرضي الله عز وجل؟ المرضى والمساكين من أقاربنا هنا وهناك ومن العائلات سواء نعرفهم أو لا نعرفهم، بالله عليك هل سوف تصنع في العيد خيرا أن تذهب إلى دور اليتامى تأتي بيتيم أو يتيمين يقضي مع أولادك يوم العيد، تأتي لهم بلعب أو بثوب جديد تدخل السرور العملي على هؤلاء الأولاد أو هاتيك البنات؟ بالله عليه نريد أن نكون مسلمين بحق، والكلام عن عرفة يطول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين، اللهم ارقى دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم من آلة الحرب الصهيونية يا أرحم الراحمين، اللهم كن مع أبنائنا في سوريا، اللهم احق دماءهم يا أكرم الأكرمين، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم أمن العراق وأهله، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم ارقى دماء المسلمين في اليمن، وارقى دماء المسلمين في ليبيا، وفي مصر، وفي بقاع الأرض، في أفغانستان، وفي باكستان، وفي أرض تعبد فيها يا رب العالمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، أخرجنا من الدنيا مسلمين، احشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، وأصلح بين الأزواج والزوجات والآباء والأمهات، إنك يا مولانا مجيب الدعاء، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. صلاة العيد هنا إن شاء الله في حدود الساعة 7 إلى 15 صباحا إن شاء الله رب العالمين. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دائما في هذه الأيام نعيش في نفحات وفلك سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عجيب هذه الأسرة، يعني لم يأخذ هذا اللقب كده يعني اعتباطا. ممكن اقول لك ابو المهندسين، ابو الاطباء، ابو رجال الاعمال، لكن ابو الانبياء هذا لقب لا يستطيع احد ان يعطيه اياه الا رب العباد بس. يعني لم ياخذها لان في مواصفات بالعكس، اختاره الله واصطفاه رب العباد سبحانه وتعالى من الصغر وهو يتساءل، من صغر يتساءل. طيب اذا كان إله الأوجاع والأمراض ده، يعني ما يفقدش عضو من أعضاء، يكسر له ذراعه، الإله المزعوم لا يعترض، يكسر له رجله، يحطمه، سبحان الله. بيسألوا كبيرهم هذا لما كبر شوية وراح المعبد، سبحان الله. والعجيب في قصة سيدنا إبراهيم أنه كان بيتعجب المأكولات الرهيبة اللي تروح وتوضع في الزقورة دي، زي الأيام دي الأضرحة، نفس القضية، وصناديق النذور اللي في الأضرحة في اليمين والشمال في بلاد الإسلام. أئمة المساجد يقولوا يا شيخ احنا نفتح الصندوق هذا مدفون يعني أحد الصالحين، ما يعملوا له ضريح وهذا منهي عنه، المهم يعني وصندوق للنذور. افتحوا الصناديق يجي فيها شكاوى من الناس، أنا زوجي ظلمني وإدعي عليه يا شيخ. يا عم هو الشيخ مات، الشيخ ما تدعي الروح ولا يدعي الروح حتى، ما ينفعش يدعي الروح. لكن للاسف فالقضيه مسيطره. سيدنا ابراهيم يذهب وهو طفل صغير والمأكولات دي كلها والقرابين والاشياء اللي بتقدم دي وتوضع حول الالهه، طب الالهه دي لا تاكل ولا تشرب، فيختبئ خلف احدها وينتظر لما الموسم ينفض والزوار بتوع المعبد يروحوا، يجد الكهنه وقد يعني تقدمت كروشهم عليهم، اخذوا الاكل والتهموه ايه التهامه، ويعملوا مناسبات معينه عشان ايه المناسبات تكثر والزيارات تكثر. نفس سددت المعابد في زمننا، سددت معبد العولمه الماسونيه العالميه اللي بتحكم العالم من وراء الستار سبحان الله، كلها لا اله الا الله، الولاء لهذه الانظمه، القوميات العجيبه اللي تظهر، الافكار الاغرب من الخيال. اول ما يقول الدين لا لا لا، خلي الدين على جنب، خلي الدين على جنب. طب اذا انت خليت الدين على جنب، انا نام على انهي جنب؟ اما انت البعيد ما لكش جنب، سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. كيف الدين على جنب يعني؟ هذه كلمه كبرت كلمه تخرج من افواه، كيف تقول الدين على جنب؟ الدين هو الذي سبحان الله يسير حياتنا. فسيدنا ابراهيم بدا من الصغر في السؤال. انا اخذ ملمح ان ابناءنا باذن الله سوف يكونون خيرا منا. انت شايف ان عيالنا مش يطلع؟ لا بالعكس، مين قال لك؟ انت ورثت عن ابيك ايه؟ السلبيه؟ عشان يتكلم دغري يعني. يا ابني امشي جنب الحيط. مش انت اللي جنب الحيط؟ الحيط عملت ايه عليك؟ انت من شكلها اليوم من الايام حيط امشي جنبه. يا عم مالكش دعوة يا ولدي، شوف خلي بالك من عيالك، ويعني انت مش هتصلح الكون. هذا ما ورثناه عن الجيل الماضي، جيل سلبي 100%. ده الجيل اللي جيل الاستخراب والاستعمار، واستعمر عالمنا من القرن الماضي، استعمره ولما مشي ترك مصيبتين، ترك اذناب له يعني يطنطنوا بنفس الطنطنة. يا مؤمن، معلمة في مدرسة، لن اقول اسم البلد، مدرسة عربية مسلمة في الصف الثالث الابتدائي، هي خريجة كلية الاداب، فمن قله الوجود بمدرسات الدين والمعلمات جابوها تدرس حصه الدين للاولاد منهج الدين في الثالثه الابتدائي. فبتشرح لهم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. قالوا دي زياده اشطبوها. لم تقراها من قبل بس دي معلمه الدين. طب دي مش تشيل فيها الوزير؟ ما قرأتها من قبل، لم تقرأها من قبل، قصيت عليكم من قبل أولاد خريجي الجامعة بدأنا نشجعهم على قراءة القرآن. الولد أول مرة يمسك المصحف يوم الخميس، من قبلني تاني يوم في الجمعة، كان ده من 30 سنة. مولانا فضلت الشيخ في كلمة بس مش باينة، كلما دخل عليها زكريا المحراب. مين زكريا المحراب ده؟ ده تحفظه ده 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 عايز ده عايز ده خرب بطنه من تاني وخاته وربيه على صحراء. لما يكون هذا الجيل لما؟ لأن أباه ما كلمه في دين، فورثنا عن الجيل السابق السلبية. أجيالنا التي تراها أنت هذه هي الأمل الكبير. ليه؟ لكثرة أسئلتها. تجي تسألك عن كل شيء عايز تقنعه. إحنا كنا نأخذ أوامر من الأب والأم صح أو غلط. زمان من 50-60 سنة لما كان الأطفال يقعدوا مع الأب والأم ويعملوا صوت أثناء الأكل، أي صوت؟ طبق صح يخبئ يتكلم مع أخته، ممنوع الكلام على الأكل، وهذا يعيش مكتئب ويقعد يأكل لا نسمع منه إلا مضغ أضراسه من الرغي. سبحان الله، هل هذا دين؟ قال صلى الله عليه وسلم تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام. سبحان الله، يعني سبحان الله. هل قصصت قصة احنا عايزين على الغداء او عشاء او افطار قصة لطيفة تحكى؟ وده زمان ايام الخليفة العباسي لما خرج عليه اخوه الموفق في بغداد، وبعدين واحد تاجر في بغداد ايام الدولة الطولونية في مصر في هذا الوقت افلس، وبعدين التجارة نامت معه، حالة اقتصادية، فيشوفوا الرؤية رزقك في مدينة القطائع. القطائع دي فين؟ دي في الفسطاط في مصر القديمة اللي عارف القاهرة في منطقة الحين اسمها سيدة زينب، في مسجد كبير ومسجد ايه احمد بن طولون، مسجد ضخم جدا معمول على طريقة مسجد سرة من رأى. المهم علينا، والرؤية تحدد له المكان والشارع والحارة بالضبط، يعني عنوان تفصيلي زي العنوان الايه البريد، شارع كذا حارة كذا. فالرؤية تكرر 3-4 مرات، ورجل مصلي انا اتوكل على الله، راح سأل على المكان، طلع المكان بيت قائد الشرطة وزير الداخلية، قال ده جاسوس جاي من بغداد على القاهرة. وانت عارف ما شاء الله مصر في الامن من زمان، ما يعني لها باع طويل، يعني سبحان ذكر السجن مره واحده في القران اختصت بها مصر سبحان، ودخل معه السجن فتيان سبحان الله. واحد من اساتذتنا العلماء خرجوه من البلد 50-40، فالمهم رجع فمشوه على الحدود، دخل على الحدود ناحيه رفح وكذا، لا لا انت ممنوع تدخل. فلما رجع الى المكان اللي عايش فيه قال خير يا فضيلة الشيخ؟ قال وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ده الامر. كان شيخنا رحمه الله عليه الشيخ الحضري كان قاتل مع كان رجل عالم فاضل، قاتل مع المسلمين في حرب 48، هو من سكان الاسكندريه. وبعدين ايام ثوره او الانقلاب بتاع 52 حبس من سنه 54 طلع من السجن 1972. فالدنيا تغيرت، الاسعار ارتفعت، فراح ماشي على الشاطئ الاسكندريه جنب بيته راجل يبيع الفاكهه. هو ساعه دخل سنه 54 كانت الفاكهه لا سعر، وباع في سنه 72. فمسك اللي بيقول للراجل ما شاء الله المنجو طيب، هذا المنجو بكام كيلو المنجو؟ وبكام؟ قال له ب2.5 جنيه. هو 2.5 جنيه في سنه 54 كان يشتري المحل بصاحبه بالشارع اللي جنبه. قال يا ابني يا ولدي يعني بكلمك على ايه يعني الكمية اللي تعطاها لابنك؟ قال له يا فضيلة الشيخ الكيلو جرام يعني 1000 جرام باتنين جنيه ونص. الراجل يعني حالته المادية. فقبل حبة المادية. الموعد الجنة ان شاء الله. ملناش نصيب فيها سبحان الله. المهم التاجر العراقي المسكين راح على العنوان اللي ده مدير مسكه قالوا ده علقوه نزلوا فيه ضرب. انت جاسوس جاي منين؟ قالوا يا اخوانا والله انا شفت رؤية. الكلام ده انطلع على مخر الشرطة. شفت رؤية يعني ولا انطلع عليها. فقائد الشرطة المدير نفسه جه حضر في ايه؟ قالوا الراجل ده جاسوس وجاي يسأل على بيتك تحديدا وجاي من بغداد في امنة ومش راضي يتكلم. انت ايه اللي جابك؟ قالوا والله انا بشوف رؤية 3-4 مرات روح برزقك في مدينة القطائع شارع الفلاني وجيت على العنوان. قالوا انت كل رؤية طب انا اديني سنة بشوف رؤية انا خلال الشرطة رزقك في بغداد في الشارع الفلاني جنب النخلة الفلانية بيت وقدامه نخلة طلع بيت الراجل. خلاص تكرر راح رجع على بيته حفر تحت النخلة دي جرة من ذهب رزق ولا مش رزق؟ يبقى لقاء شرطة كان طيب. في والله ناس اهل خير والله ربنا يزيد خيركم باذن الله. انا اريد ان اقول ان نحن لكثرة اسئلة ابنائنا لا نتضايق منه. جاوب على كل سؤال. هو في عيال صحيح تسيب لها البلد وتمشي في يعني ان ما كانش منه يعني من اسباب اخرى يعني تعرف فكده وكده الصبر مطلوب. لكن كثرة اسئلة اولاد دليل على انهم سوف يكونون افضل. ليه؟ لان اللي فتق ذهن سيدنا ابراهيم كثرة الاسئلة كيف ولماذا واين كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اين هذه القدرة لهذه الالهة لماذا انت تعبد هذا الاصم الذي لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب يعني من صناعة يدك. فسيدنا ابراهيم يقف في محل ابيه يبيع اثناء ابوه مش موجود. فتأتي امرأة تقول له انا عايزة الاله بتاع الذكور ليه عشان عايزة انجب ولد تشتري الرب بتاع يعني عشان انتني. ولا انا اشتريت من زعامين من ابي هذا الاله انت اشتريت الاله ده وماذا انجبت يدول انجبت بنت طبعا ما هو غير قادر على انه يجيب لك الدعاء بتاعه. فكان يخلخل الايه فان هذا الفكر هو الذي جعل الخليل لما كبر سار مع قوم ورأى القمر ورأى الشمس ومشي معاهم في الاخر خالص لان لم يهدني ربي. هذا الفكر من اين جاء؟ من التساؤلات المطروحة. ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا كثرة الأسئلة دليل على أن الإنسان يريد أن يعرف. فالخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو الذي أقام الحضارة الأساسية. بس كما قلت من قبل درسوا للأولاد لغاية الآن الحضارات تقوم على ضفاف الأنهار. يعني مش حضارة في الصحراء ولا مفيش حضارة في الصحراء. ترى الكلام غلط. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم ولد في أور في العراق وطلع على الشام وما أدراك ما الشام غوطة دمشق اللهم أمن دمشق ومن حولها يا رب إن شاء الله والحدائق والبساتين والبردة وما الله أكبر. وبعدين راح عمل زيارة لمصر نهر النيل والحضارة الفرعونية فمر بأعظم 3 حضارات كانوا موجودين حضارة العراق وحضارة الشام وحضارة مصر. عشان يبني بيت من الواجب يروح يبنيه على شاطئ الفرات او جنب نهر بردة صح ولا لا او على شاطئ البحر الابيض المتوسط او هناك في مصر حيث الفراعنة والحضارة اللي عملوه. لا 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 ترك هذا كله وراح اخذ زوجته وابنه وراح هناك في وادي غير ذي زرع وادي غير ذي زرع وراح اقام البيت عشان يلغي قضية ايه ان الحضارات تقوم في قلوب الناس قبل ارض الناس. الحضارة تقوم ايه داخل القلب ربنا ليقيموا الصلاة. وترك هاجر وترك اسماعيل ورجع على الشام وتركهم لا ماء لا زرع لا نهر لا ابار. وسبحان الله امنا هاجر تسعى بين الصفا والمروه لا اله الا الله وبعدين لا إله إلا الله من كرم الله عز وجل أن تنبع ماء زمزم وتأتي قبيلة جرهم وتكثر وتصبح مكة حضرة الجزيرة كلها، ورحلة الشتاء ورحلة الصيف، وأصبح سبحان الله المعلم الأساسي أن حضارة الإنسان تقوم في داخله قبل خارجه. كيف أنت إذا مرضت، ربنا يعافينا جميعا، مثلا تجد الأهل والأقارب سلموا عليه سألوا عنه، كيف حالك فلان، سمعنا ألف سلام، بكفرة وطهور، ربنا يشفي، ويزورك في المستشفى، واللي يجي ويقعد جنبك ويروح لأولادك، هذه موجودة. بالله عليك، هل ترى هذا في الغرب المتقدم؟ هل رأيت هذا في أنتم أغلبكم وراحوا الغرب وشافوا كيف يعيش هؤلاء؟ سبحان، هل يسأل الولد عن أبيه أو البنت عن أمها؟ مش كلام، كل أصحابهم الكلاب والهررة، وسبحان الله هذا المعدن الطيب، أليس هذه الحضارة، حضارة الإنسانية؟ هذه من فضل الله نحن نفخر بها، وإحنا كمسلمين أمة الوفاء. في كل معلم من الحج وفي هذه الأيام أمامنا سيدنا إبراهيم وزوجته أمنا هاجر. مش أنت تقول لا أنا أسمع كلام حرمة، ده الإسلام نفسه جعل منسك من مناسك العمرة ومنسك من مناسك الحج ما فعلته هذه المرأة العظيمة. احنا بين الميلين الاخضرين اللي في الصف والمرأة كرجال بنعمل ايه؟ بنهرول، يعني ايه؟ نجري. ليه؟ لان امنا هاجر عملت كده، كان هذا المسافة دي مهبط الوادي يعني تحت مستوى الارض، فكانت سايبة اسماعيل على الصفة، الصفة مرتفع، فتنزل تحت مستوى الارض لا ترى ابنها، خاف عليه، صحراء، فتسرع، واول ما تطلع سبحان الله على مستوى الارض عند النور الاخضر الثاني اللي معلم الان سبحان الله تطمئن على ايه؟ على ولدها، ويراجع نفس القضية سبحان الله، ترى الماء على الصفة، تقول لها في ماء على الصفة، فتيجي تقدر ماشي على مجهدة، اول ما تيجي في انحناء الوادي سبحان الله نهبط الوادي مسير الوادي تجري. فسبحان الله نحن كرجال نهرول، ولكن لو معك زوجتك وبنتك وامك تقول لها هرولي ولا على مهلك؟ لا 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 تهرولي. ليه؟ لان امك هاجر قامت بالنيابة عنك عندما كانت تطمئن على ولدها. فالمرأة مميزة، لكن عايزة تتعب وتشتغل، هي حرة، لكن حتى في الحج، في الحج هي لها نسب في العبادة، في ايام لا تصلي وايام لا تصوم، في ايام نفاس عندها في الحج سبحان الله، يعني احنا كلنا نحلق شعرنا، هي تعمل ايه؟ جزء بسيط انملة قدر الايه؟ سبحان الله مخفف عنها شيء، ولكن هي تعبت نفسها بايه؟ لا عايزة تشتغل كل يوم، انت حر تهرول كل يوم، بس مش بين الصفا والمروة، لا بين البيت والعمل، نسأل الله السلام. المهم المهم خلينا احنا في الايام الطيبة، ربنا يتوحد الله لا اله الا الله. سبحان الله هذه شعيرة نأخذها عن امنا هاجر، شعيرة سيدنا ابراهيم، الكبش الذي فدي به من السماء اسماعيل، نحن ايضا امة الوفاء نتشبه بهذه. رمي الجمرات نفس القضية سبحان الله، يعني الخليل امامنا سبحان الله في هذه القضايا، هو سماكم المسلمين من قبل، وقال ربنا ام كنتم شهداء، حتى مش ابراهيم فقط، انما يعقوب حفيده، اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق والها واحدة ونحن له مسلمون. كل العالم الموحد عالم مسلم نتيجة هذا الانسان العظيم الذي بدأ يفكر في اور وهو صغير سبحان الله، ليلفت انتباهنا ان امتنا من العراق شرقا، يعني من بالذات المنطقة العربية، والى اخواننا في المغرب، ومن شمال الشام الى افريقيا، الى اخواننا الملايين في جنوب شرقي اسيا وفي الصين وفي الهند وهنا وهناك، كلنا سبحان الله بنتوجه نحو هذا البيت الذي رفع قواعده الخليل وولد اسماعيل، ليعيش الانسان هذه المعاني ويسأل نفسه ما الذي استطيع ان اقدمه للاسلام؟ هذا هو السؤال الذي تسأله مع نفسك. اللهم اعد علينا هذه الايام باليمن والبركات يا رب العالمين، اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا وموات المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. كما نلقاكم بكره على الهواء في MBC، اظن في قناه اسمها MBC، ان شاء الله اظن رقم واحد تقريبا. للساعة الرابعة إلى الساعة السادسة إن شاء الله بإذن الله، ساعتين على الهواء. صبح لكم النصر وأنتم أجازة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح الدعاء إن شاء الله. صلاة العيد هنا بإذن الله السابعة إلى الربع بحول الله وقوته. لا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.